الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ابتدأنا بكتاب الأطعمة من سنن الإمام أبي داود، وأخذنا آخر ما أخذنا مسألة أكل الضب، ولعلنا أن نواصل قراءة سنن الإمام رحمه الله وإياكم. أسأل الله أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في أكل لحم الحبارى. قال: حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى.
قول المؤلف: باب في أكل لحم الحبارى. الحبارى نوع من أنواع الطيور، مشهور بسرعة طيرانه، يصاد في الغالب بالصقر، وأكثر ما يصيده أهل الصيد. والحبارى اتفق العلماء على جواز أكله، وذلك أن الأصل في اللحوم هو الحل والجواز، ولم يأتي دليل يدل على المنع منه. وقد أورد المؤلف هنا حديثاً من طريق سفينة رضي الله عنه، وهو حديث مجهول الإسناد، وفيه إبراهيم بن عمر بن سفينة المسمى بريه، قد ضعفه كثير من أهل العلم. وفيه: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى.
قال رحمه الله: باب في أكل حشرات الأرض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا غالب بن حجرة قال: حدثنا مقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. قال: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل الكنفذ فتلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري.
قوله: باب في أكل حشرات الأرض، مراد بها الحيوانات الصغيرة التي هي أقل من المعهود من الحشرات، ويدخل فيها القنفذ، ويدخل فيها كل الحيوانات الصغيرة التي تدب على الأرض. وقد أورد المؤلف فيه حديثين ضعيف أي الإسناد فيهما مجاهيل. أولهما حديث تلب، حيث رواه غالب ابن حجرة وهو مجهول عن ملقام ابن تلب وهو مستور، وهما مجهولان. قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما. وهذا الاستدلال فيه نظر من جهة ضعف إسناده ومن جهة كون الصحابي إذا لم يسمع تحريما لم يعني هذا انتفاء التحريم، إذ قد يسمع غيره ما لا يسمعه. ولا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أحاديثه لجميع أصحابه. ثم أورد حديث ابن عمر، وهو أيضا حديث مجهول الإسناد لأنه من رواية عيسى بن نميلة عن أبيه وهما مجهولان. قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ. القنفذ دويبة تسير على الأرض لا في جلدها شوك، إذا جاءها ما تخافه خبت رأسها وبدنها فيه. وقد اختلف العلماء في القنفذ هل يجوز أكله أو لا يجوز، فمنع من أكله الأئمة أبو حنيفة وأحمد، وأجازه طائفة. وكان من حجة من منعه ما ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه خبيثة، كما في حديث الباب، لكن الحديث فيه مجاهيل كما تقدم. واستدلوا عليه بأن القنفذ يأكل الثعبان، يأكل الثعبان، وبالتالي منع من أكله. ومن أجازه استدل بأصل الإباحة، ومن ذلك استدلال ابن عمر لما سئل عنه فتلا قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية. فظاهر هذه الآية أنه لا يحرم إلا ما ذكر فيها. ثم روى عن شيخ قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القنفذ، فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني هذا الحديث، فهو كما قال ما لم ندري، يعني أننا لم نعلم بهذا الحكم.
قال رحمه الله: باب ما لم يذكر تحريمه. قال: حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية.
قوله: باب ما لم يذكر تحريمه، أي ما حكم الحيوانات والمأكولات التي لم يأتي دليل يدل على تحريمها، هل تكون مباحة أو تكون محرمة. وأورد فيه حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح الإسناد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، أي يرونها حيوانات وسخة لا يأكلونها. قال: فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه. فيه دليل لمذهب أبي حنيفة وجماعة الذين يقولون: لا عبرة باستخباث العرب للحيوان، فإنه لا يدل على المنع من الأكل من الحيوان ولو كان مستخبثا عند العرب. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله: ما استخبثته العرب فإنه يكون محرما، واستدلوا عليه بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. ثم قال: فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله، يعني ما كان حلالا في الشرع، يعني أن ما كان حلالا في الشرع فإن الكتاب والسنة قد جاء بتحليله، وما حرم فيهما فهو حرام. وذكر مرتبة ثالثة وهو ما سكت عنه فهو عفو، فهو عفو، يعني أن الله عفى عنه. وقد استدل بهذه اللفظة جملة من أهل العلم على أن هناك مرتبة في الأحكام مغايرة لرتبة الحلال يقال لها العفو، يقال لها العفو. فالحلال ما ورد بتحليله دليل، والعفو ما سكت عنه. والجمهور لا يفرقون بينهما، ويرون أن ما عفى عنه الشرع فهو حلال إذا كان من الأمور العادية أو المأكولات والمطعومات، ولا يرون وجود رتبة أخرى تسمى، ولا يرون وجود رتبة أخرى تسمى العفو. ثم تلا قوله تعالى من سورة الأنعام: قل لا أجد، أي لا، ليس هناك شيء من المحرومات من المحرمات فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي يأكله إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهذه الآية قد ورد بعدها إضافة عدد من المحرمات في آيات من الكتاب وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال طائفة بأن الآية تتكلم عن المحرم في وقت نزولها لأنها مكية، وتحريم بقية المحرمات جاءت في المدينة، ومنها ما ذكر في أوائل سورة المائدة في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة الآية. نعم.
قال رحمه الله: باب في أكل الضبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
قال المؤلف: باب في أكل الضبع. الضبع حيوان يقرب حجمه من الذئب، وفيه شبه منه إلا أنه له صفات تخالفه عنه. وقد اختلف أهل العلم في الضبع هل يجوز أن يؤكل أو لا يجوز، فذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى المنع منه في الرواية المشهورة عن مالك، وإن كان عنه رواية أخرى بإباحته، وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى جواز أكله وإباحته، ومن رأى تحريمه استدل بما ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، قالوا: وهي كذلك. و على أن مفهوم السباع وقع فيه اختلاف، مفهوم السباع وقع فيه اختلاف، فالإمام أبو حنيفة يقول: السبع هو ما يأكل اللحم، والإمام الشافعي والإمام أحمد يقولان: السبع ما يعدو على الناس بطبعه فيأكل اللحم، ما يعدو على الناس بطبعه. وحينئذ وقع الاختلاف في الضبع، ف فعند أبي حنيفة أنه سبع لأنه يأكل اللحم، وعند الإمامين الشافعي وأحمد أنه ليس كذلك لأنه لا يعدو على الناس بطبعه، ولذا وقع الاختلاف فيه. وقد أورد المؤلف حديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح الإسناد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، يعني هل هو حلال يجوز أكله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صيد، وما دام أنه صيد فهو يؤكل. ثم قال: ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. المحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد حال إحرامه، وإذا صاد صيدا وجب عليه الجزاء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، مما يدل على أنه صيد يؤكل لحمه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في أكل السباع. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كارب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهري ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوم فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. قال: حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن حرب قال: حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد كرب عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال ومحمد بن عبد الملك قال: حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك: عن أكل الهر وأكل ثمنها.
قول المؤلف: باب ما جاء في أكل السباع، أي هل يجوز لنا أن نأكل السبع أو لا يجوز ذلك. قد تقدم معنا بيان الخلاف في حقيقة السبع، هل هو ما يأكل اللحم كما قال أبو حنيفة، أو هو ما يعدو على غيره فيأكل لحمه، هو ما يكون من طبعه أن يعدو على غيره فيأكل لحمه كما قال بذلك الجمهور. وقد أورد المؤلف حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع، وهذا حديث صحيح متفق عليه، فيه دلالة على تحريم ما كان كذلك مما جمع صفتين: أن يكون من ذوات الأنياب وأن يكون سبعا. فإن كان من ذوات الأنياب لكنه ليس بسبع فالصواب أنه ليس بمحرم مثل الفيل، مثل الفيل. الفيل له ناب لكنه ليس من السباع، ليس من السباع. وتقدم معنا البحث في السباع ما هي. ثم أورد من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أخرج له مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. والمخلب بمثابة الأظافر من ابن آدم، ومخالب الطير تصيد بها وتقتل غيرها. ثم أورد وفيه تحريم ذوات المخالب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.